أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. لا يزال حديثنا في موضوع الأمراض الأخلاقية والصفات السيئة التي قد تحدث في نفس الإنسان فتفسد عليه تعادله الأخلاقي وتوازنه الروحي. وقد وصل بنا الحديث إلى صفة القنوط واليأس، وقد تحدثنا في وقت سابق عن معنى القنوط واليأس، وحديثنا في هذا اليوم يكون بإذن الله عن بعض الآثار السلبية التي تترتب على تمكن اليأس من نفس الإنسان، ثم نتحدث عن بعض التوجيهات الدينية ولا سيما ما يرتبط بجانب الأذكار للتغلب على حالات اليأس والقنوط. بواعث القنوط واليأس وأسبابه كما ذكرنا في وقت سابق متعددة، منها عدم معرفة طريقة الله عز وجل في إدارة الكون. الإنسان عندما لا يعرف طريقة الله من الناحية النظرية لا يدرك كيف يدير الله هذا العالم. يتصور مثلاً أنه لا ينبغي أن يتعرض المؤمنون للابتلاء، فإذا رأى في شرق البلاد بلاء على المؤمنين وفي غرب البلاد محنة لهم يصيبه يأس وقنوط من رحمة الله. لا، تعالى، طريقة الله عز وجل ليس ما هو في ذهنك، طريقة الله ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فتعرض المؤمن للبلاء هنا وهناك، والفقر في هذه السنة وتلك، والمرض في هذا العضو وذاك، هذه هي الطريقة الاعتيادية في التكوين. فإذا صارت فكل شيء يجري على القاعدة. أنت متوهم عندما تتصور أن حياتك ينبغي أن تكون رفاهية تامة وكاملة ولا تتعرض فيها لأي صعوبة، مشتبه في فهمك لذلك، لازم تغير فكرتك. فأحيانا يصاب الإنسان باليأس لأنه لا يعرف طريقة الله، أسلوب الله حسب التعبير في إدارة خلقه. هذا واحد. مما ذكرناه أيضا ضعف الصبر عند الإنسان، ضيق الأفق عنده إذا قيل له إن الله يفرج عن المؤمنين وينصر ينصر المؤمنين، يتصور ما دام قيل هذا الكلام لازم يصير بعد دقيقة كلش بعد يوم، أما إذا طول شهر أو طول سنة هذا بعد الأمر كأنما منتهي. لا عمي، الله سبحانه وتعالى بيده الزمان وبحكمته يرسل الغيث بعدما قنطوا ويرسل النصر بعدما يئسوا. طيب، ضيق أفق الإنسان، عدم صبره، تعجله النتائج، فرضه أن المراحل ينبغي أن تحرق حرقا، هذا يخليه عندما تتأخر الأمور قالوا له تشفى إن شاء الله، الله يشفي المرضى. تصور أنه بمجرد أن انتهى هذا الكلام رح يصير مشافى، لا، الشفاء له طريقة اعتيادية تحتاج إلى مدة من الزمان، مو سويتش كان مطفي وتعلقه. طيب، قيل له إن مع العسر يسرا، فهو تصور أنه بس يخلص الآية المباركة رح تتيسر أموره كلها، ليس كذلك. فيستمكن أحيانا اليأس والقنوط من بعض الناس، يشوف مثل هذه على أثر عدم معرفته بطريقة الله، قلة صبره، أحيانا قلة ثقته بالنتيجة بالله عز وجل، يستمكن منها اليأس والقنوط، فتحدث على أثر ذلك عدة أمور في داخل نفسه من آثار اليأس والقنوط. واحد من الأمور التي تحصل على أثر اليأس والقنوط تناقص الإيمان. إذا تلاحظوا، وهذا عندنا معروف بين المسلمين ليس فقط في المذهب، أن الإيمان يزيد وأحيانا ينقص. أصل الإيمان موجود ولكن درجاته درجات متعاليات. العبادات مثلا واحد من أغراضها تقوية الإيمان، عندما تقرأ سورة الفاتحة تحمد الله عز وجل، تثني عليه، تطلب منه العون، تطلب منه الهداية، هذه الممارسة العبادية المفروض أنها مع تكررها تزيد في إيمانك. الصوم أيضا المفروض كذلك، المستحبات بعد أكثر وأكثر، هذه مو مجرد حركات وألفاظ أنت تقولها لا لشيء، وإنما يستهدف منها زيادة الإيمان. عكس هذا تماما يؤديه قضية اليأس والقنوط. يجي واحد يقول لك مثلا، شوف أنتوا تعدون بأنه مع العسر يسرا، والحال أني أشوف الأمور كل ما جليها شنو؟ الضيق في وجهي. العام الماضي رأس مالي مثلا 100,000، هالسنة صار 20,000. العام الماضي كان صحتي معقولة، هالسنة عندي وقاكم الله وإيانا ضغط سكر وإلى آخره. في الفترة الماضية كانت أموري ماشية العائلية، الآن كل ما جليها قاعدة تتعقد. وهو من طرف خفي كأنما يريد أن يقول أن الله لم يصنع لي شيئاً، الله مو بس ما حسن أوضاعي وإنما ساءت مع إيماني بالله. هذا نقص في الإيمان لو زيادة، لا شك أنه نقص. وهذا اللي يسويه الشيطان عادة. الشيطان ماذا يصنع؟ يعدكم الفقر، دائما يسود في وجهك صورة المستقبل، يقول لك هذه. كنت أتحدث مع واحد من الإخوة الشباب بينه وبين زوجته مشكلة، فأنا كنت أشجعه على أن يتواصل مع زوجته، يحسن إليها، يتكلم معها كلاما طيبا، وأن الأمور سوف تتحسن. قال لا، ما رح يصير شيء، بالعكس رح يصير. قلت له ليش؟ قال لأن أنا أعرفها. قلت له صحيح، وأنت عندك علم للغيب ونحن لا نعلم. أنت بعد 10 دقائق تقدر تقول لي شنو راح يصير إليك؟ قال لا. قلت له كيف إذن تجي تقول لي هي ما راح تسوي هكذا؟ هذا معناه أنه أنت تعلم هي ماذا ستصنع، فأنت تعلم الغيب، تعلم المستقبل، وإحنا ما ندري. الذي يعلم الغيب الله سبحانه وتعالى ومن أطلعه من خلقه. أما أنت تجي وتقول ما رح يصير خير، ما رح يصير خير، هذا إنباء عن المستقبل، إنباء عن المستقبل بإيدك أنت. ما رح يصير فرج، منو قال لك ما رح يصير فرج؟ ما رح تتحسن أوضاعي، من أخبرك عن هذا؟ منو قال لك ما رح تتحسن أوضاعك؟ منو كشف إليك حجاب المستقبل وشفت قدامك بعد سنة وسنتين أن أمورك رح تزداد سوءا؟ من قال لك ذلك؟ لا أنت اللي تقدر تسوي هالأشياء ولا عندك خبرها، الذي عنده خبرها هو الله سبحانه وتعالى. طيب، هذه كلها حالات اليأس، حالات القنوط، تنتهي بالإنسان إلى تناقص الإيمان في مقابل ذاك الإنسان المتوكل. والله يعدكم مغفرة، رحمة من مغفرة منه وفضلا. طيب، أنا أجي أصدق الشيطان اللي يعدني الفقر، النقص، العجز، المرض، المشاكل، المآسي، أقول إيه فعلا الأمور راح تصير هالشكل، فأنا تابع للشيطان، أنا أصدق الشيطان. في المقابل الله سبحانه وتعالى يقول الشيطان يعدكم الفقر، وعلى أثر ذلك ماذا يصنع؟ ويأمركم بالفحشاء. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. الله يقول لك سأنعم عليك، سأغفر لك، ابشر بالمستقبل، إن مع العسر يسرا، قل توكلت على الله، قل لا قوة إلا بالله. طيب، قل حسبي الله والله رح يغير حالك. أنت تقول لا، ما رح يصير شي زين. أنت هنا مؤمن بالله أو أنت مؤمن بالشيطان؟ الذي يتعجل السوء والفقر والسلب والعجز والمشاكل والمرض، هذا مصدق ومؤمن بالشيطان، بخلاف ذلك الذي يؤمن فضل الله ومغفرته ورحمته وتغيير الأوضاع نحو الأحسن، ويستبشر بما لم يأتي بأن الله سبحانه وتعالى بفضله ولطفه سيجعله حسنا. هذا واحد من الآثار السلبية. واحد من الآثار السلبية الأخرى أن الإنسان يتوقف عن العمل مع اليأس وينشط مع الرجاء. ينقلون قصة أن أحد الأنبياء وقد أراد الله سبحانه وتعالى أن يعرفه أثر الأمل والرجاء في نفس الناس والأثر المعاكس للقنوط واليأس، فمر على عامل فلاح يعمل بجد ويضرب في الأرض بمسحاته بقوة ويزرع هذه الغرسة ويسقي تلك الغرسة، بعد شوية وإذا به ترك هذا ذب المسحات وذب الغرس وراح اتكى وجلس مدة هكذا لا يعمل. فجاء هذا النبي وسأل: شنو قضيتك أنت؟ شفت أول ساعة كنت جاد متحرك بفعالية، الآن مرة واحدة قعدت مال نومة العجز والكسالة، ايش صار عليك؟ قال له: أنا أول شيء كنت أفكر أنه أنا الله راح يطول عمري إن شاء الله، وبعدين عندي عيال وأريد هالعيال هذولة أشوفهم وأشوف أن نفقتهم حاضرة والصغير يكبر والشاب يتزوج، فقلت هذول يحتاجون إلى نفقة ويحتاجون إلى مال، لازم أشتغل شغل جاد وشديد، فشفتني أزرع وأغرس وكذا وإلى آخره. فجأة صار عندي خاطر، من يقول أصلا أنا إلى باكر موجود على قيد الحياة؟ أنا واحد الآن كبير في السن، وذاك جارنا الفلاني توفي قبلي بكذا سنة، وجارنا الآخر توفي قبلي بكذا شهر، فمن يقول أنا أصلا إلى باكر موجود وإلى عقب باكر موجود؟ إذا ما موجود شو الداعي أن أتعب نفسي بهالمقدار هذا وأنا ما راح أشوف ثمرة لهذه الأمور؟ فقلت خليني أترك هالتعب وأريح باقي عمري بلا داعي للزرع ولا للغرس. هذا أثر، هذا مثال لأثري الأمل والرجاء وأثر اليأس والقنوط. نفس الكلام في الحياة العامة، الإنسان إذا كان يأمل في أن الأمور تأتي بخير رح يشتغل من أجل استثمارها. مرت أزمة اقتصادية على بلده، تارة يتصور أن هذه هي نهاية العالم، خلاص ماكو شيء، فيتعامل معها على أساس خلاص كل شيء منتهي وما يفيد بعد أن واحد يروح يستثمر ويشتغل ويتحرك، جنازة قدامه جنازة شو تسوي به؟ وأكو شخص آخر يقول لا، الحياة هكذا، مرة تنزل مرة تصعد مرة تسوء مرة تحسن، الآن في فترة السوء بس ما رح يستمر هذا إلى الأخير، رح يتغير الوضع، فإذا خليني أنا أشتغل بجدية لأتجاوز هذه المرحلة. مرض الإنسان يتمرض، شايفين قسم من الناس عنده مرض خطير، وقانا الله وإياكم من الأمراض، ولكن مع ذلك تفاؤله إلى آخر حد، ابتسامته تعترض كامل وجهه، تفاؤله بالحياة تفاؤل عظيم. طيب، وهؤلاء غالبا ما ينتصرون على أمراضهم. وأكو شخص آخر يمكن إصبعه مقشوط حسب التعبير، يتصور أن هذا سكري وأنه باكر رح يقطعون إصبعه وما رح تصير سيطرة عليه، لازم يقطعون إيده، وإذا قطعوا إيده رح ما تلتئم تصعد إلى كتفه، وإذا صعدت إلى كتفه يموت. طيب، وكثيرا ما يحصل أن مثل هؤلاء اليائسين القانطين أيضا يحصل إليهم هذه الدرجات السيئة. اليأس والقنوط يصنع من الإنسان جثة لا تتحرك وشخصا لا فاعلية له، في مقابل ذاك الإنسان اللي عنده تفاؤل، عنده أمل، عنده تطلع، عنده ثقة برحمة الله وبفضله، فينشط، يتحرك، يصعد. الأذكار الدينية، الأذكار الدينية، وأنا هنا ألفت النظر إليها، تؤكد وتركز عندنا قضية الأمل بالله عز وجل. ولذلك غالبا تقول لك سوي أذكار أول ما تبتدأ يومك صباح، أول ما تقوم قل أصبحنا وأصبح الملك لله، لا حول ولا قوة إلا بالله. من ذاك اللي يقدر يجي يوقفني؟ ذاك زيد يجي يقول والله أنا عندي الموظف اللي فوقي أو المدير مالي منعني من الترقي، حجب عني ما أدري الأموال، غير ذلك. عمي لا حول ولا قوة إلا بالله، من يقدر يوقف أمام قوة الله عز وجل؟ إذا أراد بك خيرا من يستطيع أن يواجهك إذا اعتمدت على الله وتوكلت على الله؟ لا غالب إلا الله، لا ناصر إلا الله. أقرأ عليكم بعض ما ورد كار، وهي كثيرة لكن أقرأها بشكل سريع. في الكافي لثقة الإسلام الكليني محمد بن الفرج قال كتب إلي أبو جعفر، يعني الإمام الجواد عليه السلام، كتب إلي أبو جعفر ابن الرضا بهذا الدعاء وعلمنيه إياه، وقال من قال في دبر صلاة الفجر لم يلتمس حاجة إلا تيسرت له وكفاه الله ما أهمه. رح أوضح هذه الفقرة فيما بعد إن شاء الله، لأنها أيضا في غاية الأهمية. شنو هو هذا القول؟ حديث دعاء معروف، ولعل بعضكم يحفظه: بسم الله وبالله، وصلى الله على محمد وآله، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. الجواب ما لها شنو في الآية؟ فوقاه الله سيئات ما مكروا. هذه آية وجوابها كلام النبي، أن أنا أفوض أمري إلى الله وما أعتمد على أن زيد من الناس رح يحجب عني الرزق، أو عمر رح يوقف ترقيتي، أو بكر رح يخرب علي حياتي الزوجية، أو ما أدري فلان مسوي لي عمل كما يزعمون. لا، أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. الجواب ما لها شنو؟ فوقاه الله سيئاتي ما مكروا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ليش إحنا نقرأها هذه في صلاة الغفيلة؟ حتى نتأمل فيها. لا إله إلا الله سبحانك إني كنت من الظالمين. الجواب ما لها شنو؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هذه حالة أنبياء، حالة عامة الناس المؤمنين أيضا تتم لهذا الذكر والدعاء: حسبنا الله ونعم الوكيل. جوابها شنو؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. ثم أيضا تقول: ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما شاء الله، لا ما شاء الناس، تقول يتآمروا علي، وتقول يكيدون إلي، وتقول يأخروني، وتقول كذا. لا، ما شاء الله هو الذي يكون، لا ما شاء الناس. ما شاء الله وإن كره الناس. ثم تقول: حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الله رب العالمين، حسبي من هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي من كان مذ كنت لم يزل حسبي، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وجزء من هذا الدعاء هو الذي احترز به إمامنا الصادق عليه السلام من المنصور العباسي عندما استحضره لكي يقتله، وكان في شدة الغضب يسأله الربيع، يسأل الإمام الصادق عليه السلام، هذا كان في أشد حالات الغيظ عليك، يقسم ليقتلنك، إيش صار اللي لما إجيت تغير الحال وأدناك أجلسك إلى جانبه، رأيت شفتيك تتحركان، أخبرني ماذا قلت؟ فقال له دعاء طويلا من جملته هذه الفقرات من الدعاء. هذا دعاء آخر في الكافي أيضا عن أبي عبد الله، أتى النبي محمدا لذكره الشرف والصلوات، رجل فقال يا نبي الله الغالب علي الدين ووسوسة الصدر، هم مطلوب أموال وهم مشاكل نفسية عندي، شكوك، ظنون، حالات اكتئاب، قضايا من هالنوع. فقال له النبي صلى الله عليه وآله قل توكلت على الحي الذي لا يموت، الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. هالمقدار البسيط اللي عادة يقرأه البعض في بداية الأذان. طيب، قال فصبر الرجل ما شاء الله طبعا وهو يقول هذا الكلام، ثم مر على النبي فهتف به النبي، تعال ماذا صنعت؟ سويت باللي قلنا إليك؟ قال يا رسول الله أدمنت ما قلت لي، صرت مدمن عليه على قراءته، فقضى الله ديني وأذهب الله وسوسة صدري. هل توجه إلى الله سبحانه وتعالى، هل ذكر لله سبحانه وتعالى، هل ثناء على الله سبحانه وتعالى، انتهى بي إلى أن وسوسة صدري تذهب وديني يقضى. في مورد آخر في قصة يوسف عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، لما طرح إخوة يوسف في الجب، أتاه جبرائيل فقال له يا غلام ما تصنع هنا؟ فقال إن إخوتي ألقوني في الجب. قال جبرائيل فتحب أن تخرج من؟ تحب تطلع منه؟ قال يوسف ذاك إلى الله عز وجل، إن شاء أخرجني. قال إن الله تعالى يقول لك أدعني بهذا الدعاء حتى أخرجك من الجب. فقال وما الدعاء؟ قال قل اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل لي مما أنا فيه فرجا ومخرجا. وكان نتيجة ذلك ما ذكره الله في كتابه. آخر دعاء أقرأه لكم، مع أنه هناك أدعية كثيرة، في الفقيه عن الشيخ الصدوق رضوان الله عليه، قال صليت مع أبي عبد الله عليه السلام 40 صباحا، فكان إذا انفتل رفع يديه إلى السماء وقال أصبحنا وأصبح الملك لله، اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك، اللهم احفظنا من حيث نحتفظ ومن حيث لا نحتفظ، اللهم احرسنا من حيث نحترس ومن حيث لا نحترس، اللهم استرنا من حيث نستتر ومن حيث لا نستتر، اللهم استرنا بالغنى والعافية، اللهم ارزقنا العافية وتمام العافية. بين قوسين وهي كلمات أخيرة أقولها، في بعض الأذكار تقول ما دعا بهذا الدعاء رجل إلا قضى الله حاجته، إلا فرج الله همه، إلا كذا إلا كذا. طيب، هذه لها فهمان. مختصرا أقول، أكو بعض الناس يجي يقول لك إيه هذه الختمة تعطي مراد، هذا الذكر يوصلك إلى اللي تبغاه، هذا تحتيم على الله بلا محتم. طيب، الله سبحانه وتعالى يحب الإنسان أن يدعوه ويتعرض لنفحاته، ثم حسب الحكمة يستجيب له. لكن أكو فرق. الآن لو علمنا مثلا قالوا أنه ترى على النت أكو شخص كريم من الكرماء، هذا يعطي أموالا، يوزع هدايا، فأنت شنو تسوي؟ تدخل على الساعة الأولى تطلب منه، الساعة الثانية تطلب منه، اليوم الأول تطلب منه، اليوم الثاني تطلب منه، وهكذا. فيصادف أحيانا أن يكون على الطرف الآخر يلبي حاجتك بحكمته، وأحيانا تقول لا أنا يبغى يعطيني خلي يعطيني، أو أنا أدخل اليوم الأول وأسجل اسمي. الغالب في مثل هذه الحالات أن الإنسان لا يعطى، لكن الذي يلح ويتردد على المكان ويطلب باستمرار هذا هو الحري بأن يستجاب له. ولذلك ورد مثلا أنه حاول أن تكون طلباتك بين الفجر وبين طلوع الشمس، فهناك تقسم الأرزاق. واحد إذا طلب أول الأسبوع في ذلك اليوم يوم السبت طلب في هذه الفترة، ثم سائر الأيام نام، قد يحصل على نتيجة وقد لا يحصل. أما إذا شخص دأب على ذلك فإن فرصة حصوله على نتيجته أكثر. بالنسبة إلى هذه الأدعية، أولا فيها اقتضاء أن تحقق حاجة الإنسان، هذا واحد. ثانيا لو فرضنا تأخرت الإجابة فإنها تكمل إيمان الإنسان. لو فرضنا أنا طلبت من الله بهذه الطلبات الرزق، طلبت منه الشفاء من المرض، تأخر علي هذا، هل خسرت في ذلك؟ كلا، اللي حصل إلي لكثرة دعائي وتوسلي وطلبي اطمأن قلبي، لأنه ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وقد ذكرته باستمرار. حصل شيء آخر، أن إيماني زاد لكثرة ذكري لله. حصل شيء ثالث، أن الله أثابني في الآخرة ورفع منزلتي على أثر كثرة ذكري لله عز وجل. يعني لو فرضنا ما حصلت على نتيجة دنيوية فإنه قد حصلت نتائج إيمانية وروحانية وأخروية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذكره وشكره، وأن يقضي حوائجنا بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين.